أي نوع حادث خطر جربته، السيارة تقلبت فيني، السيارة بكبرها احترقت وأنا فيها، صقعت في عمود.
هذا عبد الله عنده نسعة عالية للمغامرة، كان دايما يضع نفسه في مواقف خطرة، من قيادة متهورة للدراجة النارية في زحمة الشوارع إلى القفز من منحدرات عالية جدا. مثلا إذا سافر إلى جزر شرق آسيا، أول ما يفكر فيه وين أخطر منحدر أقدر أجرب فيه حدودي، وفورا يقفز. يمكن لما تسمع هذا النوع من القصص تقول أنا بعيد عن هذا التهور، لكن الواقع إن كلنا عندنا نسبة معينة من البحث عن الإثارة، sensation seeking، في مقدار معين من الإثارة نحتاجه عشان نحس بالحياة، لكنه يختلف من شخص لآخر. التفت حولك بتلاحظ فرق واضح. في ناس سقف الإثارة عندهم منخفض، يحبون يعيشون رتم حياة هادئ ومتوقع، يأنسون بجلسة عائلية مع شاي العصر وينسجمون في وظائف فيها عمل مكتبي وروتيني، يحبون الأيام المتشابهة لأنها تعطيهم شعور بالأمان. بالمقابل في ناس سقف الإثارة عندهم عالي، تلقاه يحب يجرب مغامرات مختلفة سواء في المطاعم أو وجهات السفر أو حتى بالوظيفة، ما يحب الشغل التقليدي، يزدهر أكثر في الأعمال اللي فيها تحديات جديدة باستمرار، يحب حياته تكون فيها محطات تحول حتى لو اضطر يخرج أحياناً عن المسار الآمن. وكون أن سقف الإثارة عندك منخفض أو عالي هذا مو خطأ، هذا مجرد سمة شخصية، مثل لما نقول هذا اجتماعي وهذا انطوائي، لكل سمة إيجابياتها وسلبياتها. فمثلاً الأشخاص ذوي سقف الإثارة المنخفض ينجحون في وظائف تتطلب نفس طويل مثل الأبحاث العلمية، بينما من لديهم سقف إثارة مرتفع فيزدهرون في مهن تتطلب أدرنالين عالي وإنجاز وسط الفوضى، مثل أطباء الطوارئ، رجال الإطفاء، وحتى رواد الأعمال. لكن المشكلة تبدأ لما يكون السعي للإثارة خارج حدود التوازن، لما يتحول من متعة وتحدي جذاب إلى شيء يلخبط حياتك ويخلق فوضى ما لها داعي. وهذا موضوعنا في هذه الحلقة، عن البحث عن الإثارة، كيف تميزه وكيف تتعامل معاه لو زاد عن حده، سواء عندك أو عند الأشخاص اللي تعرفهم. أنا كوثر الناصر وهذا بودكاست البحث عن معنى. فكر فيها، غالباً حولك أشخاص عندهم سقف إثارة عالي مبالغ فيه لدرجة ما تفهم ليش هم كذا. تعرف الزوجة اللي إذا صارت أمورها مستقرة مع زوجها ما ترتاح، لازم تفتعل خلاف بسيط عشان تحس بجرعة الدراما، أو واحد ينجذب دايماً لعلاقات عاطفية معقدة لأنها تثير عنده الإحساس بالمغامرة رغم كل ما تحمله من أذى. وفي الجانب المالي ممكن تشوف شخص يخاطر مادياً بدون تخطيط ويقفز من مشروع لآخر وياخذ قروض تهدد استقراره المادي. في كل هذه الأمثلة الهدف ما يكون التجربة بحد ذاتها، بل الشعور اللي يجي مع التجربة، اندفاع الطاقة المفاجئ، تسارع في النبض، تدفق الأدرنالين اللي يخلي الشخص يحس أنه حي أكثر ولو مؤقتاً. عبد الله كان يعيش هذا الشعور يومياً، لكن مع الوقت صار يكتشف أن سعيه المستمر وراء الأدرنالين والإثارة بدأ يترك أثره على حياته من كل النواحي.
من ناحية حياتي الاجتماعية مع أهلي، لما تكون في عزيمة عند عماني عند خوالي أيا كان، أكون جالس متملل معهم، ما أحس أني مرتاح في الوجود معهم لأن احنا جالسين هادين. لا، أنا ما أبغى أهدأ، أنا في طاقة بطلعها، أبغى أتحرك. من ناحية الصحة ما عاد في أي اهتمام من ناحية الصحة، لأن اللي تجيه الحالة هذه راح يكثر من مشوات الطاقة. أول ما يجيه هدوء لا يبغى زيادة طاقة. أي نوع حادث جربته، صقعت في عمود، سيارة احترقت فيني، أنا داخلها تقلبت فيني.
أول من بحث عن مفهوم السعي للإثارة هو الدكتور مارفن زوكرمان، عالم النفس اللي قدم للعالم نظرية sensation seeking في ستينيات القرن الماضي، ويعرفها بأنها السعي وراء الأحاسيس والتجارب المتنوعة والمكثفة مع الاستعداد لتحمل المخاطر الجسدية أو الاجتماعية في سبيل خوض هذه التجارب. والموضوع هنا ما ينحصر فقط بالمغامرات الجسدية الخطرة، بل يشمل السعي وراء تجارب جديدة فكريا واجتماعيا، مثل شخص يقرر يتعلم مهارة ما جربها من قبل فيستعيد إحساس التحدي، أو يسافر ليكتشف أماكن وثقافات مختلفة عن اللي تعود عليها. وهذا جيد إذا بقى في نطاق المخاطرة المحسوبة وما هدد استقرارك وما وصل إلى حد المبالغة. مثل السفر، هو بحد ذاته تجربة مدهشة، لكن أحياناً يتحول هذا الشغف إلى هروب لما يصير الواحد ما يقدر يجلس شهرين في مكانه، وكأنه في حاجة مستمرة للإثارة، حاجة تخليه دائماً يدور الجديد حتى لو كان الثمن استقراره الأسري. وفي بعض الحالات مثل ما يذكر الدكتور زوكرمان، قد يتحول هذا السلوك إلى خطر أكبر لما بعض الأفراد يدخلون بالإدمان، سواء إدمان المخدرات أو العلاقات المتعددة، بحثاً عن الإثارة بأي شكل، مما يعرضهم بالتالي لمخاطر كبرى. وقد تتساءل، ما الذي يجعل بعضنا يبحث عن الإثارة أكثر من غيره؟ لماذا هناك من يندفع نحو التحديات والتجارب الجديدة وكأن الحياة لا تحتمل من دون نبض المغامرة، بينما آخرون يكتفون بروتين مستقر وهدوء اليوم العادي ويجدون فيه متعتهم وسلامهم؟ ما السبب في هذا التفاوت؟ يوضح الدكتور زوكرمان أن العامل الأول هو الوراثة، مثل كثير من السمات الشخصية نرثها من أجدادنا، والعامل الثاني هو العمر لأسباب بيولوجية. لذا طبيعي تجد مراهق لما يزور مدينة الألعاب يختار يركب أخطر لعبة وينزل منها فرحان، بينما هذا المراهق لما يكبر ما يكون عنده ذات الرغبة في المغامرة. وأخيرا تجي البيئة كعامل لا يقل أهمية في التأثير على مستوى المغامرة عند الفرد. فمثلا عبد الله في أيام المرحلة الثانوية كان محاط بأصدقاء يشوفونه شجاع لأنه ينفذ حركات خطيرة بالسيارة، نظرات الإعجاب وصرخات التشجيع كانت تعني له الكثير، كانت تعطيه شعور بالقبول والانتماء، وكل ما خاطر أكثر زاد تشجيعهم له. ومع الوقت صار التحدي أسلوب حياة، إلى أن جاء اليوم اللي انقلبت فيه الدراجة النارية، أو مثل ما نسميها عندنا الدباب.
متى حسيت أني في حالة الخطر، أن لا وضعي غلط؟ يوم صار لي حادث في الدباب، فسقعت سيارة من وراء وأنا مخطي 100%، أنا كنت مسرع، المفروض أني ما أسرع ذا المكان. الدباب سقعت طرت منه، لكني ما خفت يعني أو حسيت بأي خطر ذا الموضوع، اللي طحت وقمت مكاني وأنا مبسوط. يعني ما أدري كيف أشرح لك الشعور، شوي سيء أن موقف زي كذا يصير لي وأنا سعيد فيه. ورحت الحمد لله الأمور طيبة، ما فينا شيء، شلت الدباب شغلته ومشيت كأنه ما صار شيء. يعني
في نفس اليوم بعد الحادث بساعات، كانت تقريبا الساعة 3 الفجر، سمع عبد الله صوت دق قوي على الباب، فتح ولقى صاحبه أحمد أقرب الناس له واقف عند الباب ووجهه مليان قلق. قال له اطلع، لازم نروح المستشفى. عبد الله ما كان حتى ناوي يراجع الطبيب، كان يشوف الموضوع بسيط، لكن أحمد ما ترك له خيار، أخذه غصبا عنه للمستشفى حتى يتأكد أنه ما في نزيف داخلي، وفعلا طلع سليم. بعدها جلسوا جلسة مصارحة وختمها أحمد بحزم شديد، إما أنا في حياتك أو شلة السوء اللي حرضونك على المخاطرة بحياتك، كفاية. وهنا قرر ترك الشلة اللي كانت تشجعه على المخاطرة، وصار فيه تغير للأفضل، لكن مو بشكل جذري، كان يحس إن في شيء أعمق لازم يعالجه. كلام صديقه فتح عينه إنه صحيح، كيف لهذه الدرجة عادي أخاطر وما أهتم؟ أنا فيني مشكلة لكن ما أعرف أسميها، لازم أروح لمختص. وهنا بدأ الرحلة اللي راح تغير شكل حياته تماما.
فمرت على الدكتور، ومرت على الدكتورين صراحة. الدكتور الأول الله يسامحه يعني أعطاني علاجات وأدوية وأشياء ما أحتاجها، وأنا كنت أدري إن فيني مشكلة، فيني علة، لكن ما رفع عندي قلم باقي يعني، فامتنعت أخذ الأدوية حقتها. وقعدت فترة، بعدين مريت قلت ما له، إذا هذا الدكتور ما عملني عدل أكيد في غيره أفضل، ورحت دكتور ثاني.
في هذه المرة لقى اللي يسمعه فعلا، الدكتور ما استعجل وما أعطاه حلول جاهزة، سأله عن كل شيء، عن ليالي الأرق، عن المواقف اللي تضايقه. وهناك بدأ عبد الله يتكلم، وكأنه لأول مرة يسمح لصوته يطلع من زحمة أفكاره. ومع الحوار بدأ يدرك شيء مهم، إنه طول عمره كان يكبت كلامه ومشاعره وآراءه، وإن وسيلته للهروب من هذا الكبت كانت البحث عن تجارب تمنحه أدرنالين عالي، وكما وصفها الدكتور إدمان الأدرنالين، هذا الاندفاع اللي نسيه كل المشاكل والهواجس ولو مؤقتاً. ولما يركب الدراجة النارية ويسوق بسرعة جنونية كأنه يحاول يترك وراه كل شيء، يهرب من أفكاره، همومه وذكرياته لأبعد مسافة ممكنة، يمشي بلا وجهة، ما يهمه الطريق، المهم يبتعد عن ذاته. وفي نهاية الجلسة قال له الدكتور: أنت ما تحتاج أدوية، تحتاج تفرغ اللي داخلك وتواجه الأشخاص اللي أثر فيك كلامهم.
قلت: طيب يا دكتور، إذا تكلمت مثل ما قلت تكلمت مع الناس المعنيين اللي عانيت من مشاكلي بسببهم، مش بصير؟ وإذا ما انحلت المشكلة؟ قال: من قالك أباك تحل المشكلة؟ قال: هذا أنت كوب مليان ويصب الكوب في كوب ثاني فاضي. قال: أباك تفرغ اللي داخلك فقط. قال: شفت الكلام اللي أنت انفجرت قلت لي؟ قال: أباك تقوله لهم فقط. فكانت فترة شوي خوف بالنسبة لي أني أتكلم، لأن كنت بروح أواجه الوالد، يعني أكلمه ترى يبا أنا متأذي بسبب شيء فلاني كذا، فصعب الولد أنه يروح لأبوه يقول له أنت سبب معاناتي. يعني رحت الوالد، قعدنا في المجلس، أذكر قعدنا في المجلس ونتقهوى ونسولف، وقلت له: ترى يا يبا أنا فيني كذا 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 كذا، مرات عند دكتور وأسبابي الموضوع الفلاني كذا 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 كذا. فاللحظة هذه كنت كأي ابن راح يواجه أبوه، بيجيك الخوف أن الكف بيجيك من أي جهة. فاستغربت أن الوالد تقبل موضوعي بشكل جدا جدا مريح، يعني وقاعد يتكلم معي ويعتذر عن الأشياء هذه: يا ولدي أنت أكبر عيالي، فكان أنت أول تجربة لي كأب، ففي أشياء ما كنت أعرفها يا ولدي، ما أدري أنه سويت لك كذا بيصير كذا، لأن هذا شيء أنا تعلمت عليه، ما هو خطأ منه لكن جيله غير جيلي. وقاعد نتكلم عادي مع بعض، وهذيك اللحظة يعني صار حضن بيني وبين الوالد، يعني ما أذكر متى صارت آخر مرة قد حضني الوالد. فهنا نزلت دمعتي اللي كأنه شيء فيني، يعني الطفل اللي فيني اللي من يوم صغير كان يحتاج يسمع الكلمات هذه فقط. بعدها علاقتي أنا والوالد تغيرت 180 درجة، يعني صرنا أصدقاء. شفت يعني أن الوالد ما شاء الله يعني شخصيته ثلة، والله ما شاء الله شخصيته ثلة وضحوك، وصرت أقول الأمور تصير معي. يعني أحيانا الواحد يخاف يقول لأبوه أشياء بحكم أنه أب، صرت لا يبا صار لي كذا كذا مع فلان، وعادي ياخذ يعطي يضحك معي. فقوت علاقتنا بشكل كبير.
وصف لي كيف تغيرت حياته تماما بعد ما وقف يستخدم الأدرنالين كهروب. صحته تحسنت ونزل وزنه بشكل كبير، تحسن تركيزه وبالتالي زادت إنتاجيته في العمل، ومع الوقت حصل على ترقية.
إدمان الأدرنالين خف بعد ما تكلمت مع الوالد، لأن ما عاد أحتاج أكون في خطر، قمت أحس بأمان، أمان مهول يعني. لأن أول مثل ما قلت لك كنت أهرب من البيت أبحث عن الإثارة، وهذه الحين في البيت أحس بأمان، أجي أقعد مع الوالد أحس بأمان، يعني أرتاح في القعدة معه.
عبد الله مو الحالة الوحيدة، كثير من الناس عندهم مستوى عالي من البحث عن الإثارة، أو مثل ما يسمونها المختصين High Sensation Seekers. ماذا لو كنت واحد منهم؟ لو كنت الشخص اللي دايماً يدور الحماس والمغامرة والتغيير، كيف تعرف اللحظة اللي يتحول فيها الحماس إلى تهور؟ وكيف تتعامل مع هذا الاندفاع لو زاد عن حده؟ الدكتور كين كارتر يقول إن الأشخاص اللي سقف الإثارة عندهم عالي يحتاجون ناس حولهم يكونون لهم مثل المرساة، يذكرونهم وقت الاندفاع إنهم تجاوزوا الحد، يقولون لهم: لحظة، خفف السرعة شوي، لا تتهور. وجود شخص يعكس لك الواقع في لحظة الاندفاع أحياناً ينقذك من نفسك. لذا لو كنت بطبيعتك مندفع، حاول ما تقدم على قرارات كبرى إلا بعد استشارة أهل الخبرة والتخطيط الكافي. كذلك ينصح المختصين بأن تكون عندك متنفسات صحية للمغامرة، لأن البحث عن الإثارة جزء من شخصيتك، ما تقدر تمنعه لكن تقدر توجهه. خليه يعيش في حدود محسوبة، ما يدمر صحتك ولا يهز استقرارك ولا يجرك للخطر. وبالمناسبة عبد الله ما ودع شغفه، لا يزال يركب دراجته النارية، لكن انضم لفريق محترف يطلعون بجولات منظمة في أماكن آمنة، ومعاهم طاقم نجدة يرافقهم بكل رحلة، وصار يلتزم بكل إجراءات السلامة. الفرق إنه اليوم يعيش المغامرة بوعي، مو بدافع إثبات أو هروب. وهذا اللي قودنا للنقطة الأهم، راجع دوافعك. إذا كانت دوافعك للتجربة غير ناضجة، مثل لما تكون وسيلة لإثبات ذاتك أمام الآخرين، أو لمجرد عيش لحظة المتعة بدون تفكير في تبعاتها، أو محاولة مؤقتة للهروب من وجعك، فأنت هنا فقط تبتعد عن ذاتك. لا تكون الشخص اللي بدل ما يواجه قلقه ومشاكله يحاول يغطيها بقرارات متهورة أو تجارب عشوائية، فيزيد من تعبه بدل ما يخفف عنه. في النهاية الإثارة ما تعالج الألم، هي فقط تأجله.
كنت لما أطالع نفسي في المراية ما أدري مين قاعد أطالع، الشخص اللي قدامي هذا ما أعرفه، لأني أحيانا كنت أمثل شيء ما هو فين عشان الناس. الحين لا، إذا طلعت نفسي في المراية أنبسط لأني أعرف الشخص اللي قاعد أطالع فيها، هذا أنا صدق، هذا أنا بكل ما فيني، يعني حتى لو أنه عانيت عشان أوصل المرحلة هذه لكني سعيد باللي وصلت له.
جميل أنك تغامر وتخوض التحديات وتجرب الجديد، لكن مهم تدرك الفرق متى تتحول المغامرة إلى وسيلة للنمو والتوسع، ومتى تتحول إلى خطر يهدد استقرارك واستقرار اللي حولك. لذا خليك واضح مع ذاتك، هل أبحث عن تجربة تضيف لي معنى، ولا عن دفعة أدرنالين تخليني ما أفكر؟ هل المغامرة عندي وسيلة أعيش فيها الحياة أو وسيلة أهرب فيها منها؟ هل أنا فعلا أبغى هذه التجربة أو هدفي فقط إثارة إعجاب الآخرين؟ لأن التجربة اللي تعيشها بوعي تخلق فيك حياة، أما التجربة اللي دوافعها مضطربة تترك فيك فراغ مهما كانت مثيرة. شكرا لاستماعكم، كانت معاكم كوثر الناصر، بودكاست البحث عن معنى. إذا أعجبتكم الحلقة شاركوها مع شخص تعرفون أنه إما يعشق الإثارة أو يكرهها، يمكن يفهم نفسه واللي حوله بشكل أكثر. وإذا عندك قصة تعتقد أنها تستحق المشاركة، راسلني على البريد الإلكتروني الموجود في وصف الحلقة. شكرا لكم وألقاكم على خير.